أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف خلق الله أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد،
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مسألة 927: لا يعتبر في الوطن الاتخاذي أن يكون قصد التوطن بالاستقلال. ذكرنا أن الوطن يطلق على ثلاث مواضع، كان ثانيها هو الوطن الاتخاذي، بأن ينتقل الإنسان عن مقره الأصلي قاصدا اتخاذ مكان آخر يسكن فيه ويقضي فيه بقية عمره، فهو وطن بالاتخاذ. ولكن هل يشترط في الوطن الاتخاذي أن يكون قصد التوطن في ذلك المكان بشكل مستقل، أم أن الوطن الاتخاذي يصدق حتى إذا كان قصد التوطن بتبع شخص آخر كالولد، فإنه يتبع والده، وكالزوجة فإنها تتبع زوجها، فهل يصدق الوطن الاتخاذي ويكون وطنا للولد وللزوجة إذا لم تقصد بشكل مستقل أن تتخذ أو يتخذ الولد ذلك الموضع مسكنا له يقضي فيه عمره، أو أن هو يصدق عليه أنه وطنه ما دام يصدق أنه وطن لوالده وأنه وطن لزوجها؟ الفقهاء قالوا لا يشترط في صدق الوطن الاتخاذي أن يكون قصد التوطن بنحو الاستقلال، بل يكفي أن يكون بنحو التبع، ذلك باعتبار أن الوطن هو لم يجعل موضوعا للأحكام الشرعية، وأنما الموضوع للحكم الشرعي هو المسافر والحاضر، فقد دل الدليل الشرعي على أن كل مكلف إذا لم يكن مسافرا فحكمه التمام، وأن المسافر حكمه القصر، فالحاضر في بلده سواء كان وطنه الأصلي أم الاتخاذي هو يتم في صلاته، لا من جهة أن ذلك وطن له، لا يوجد دليل يقول أنه في الوطن أنت تتم صلاتك، بل من جهة أنه لا يصدق عليه أنه مسافر، وإذا لم يصدق عليه مسافر دلت الروايات على أن حكمه هو تمام. وهذا الضابط ينطبق على الولد، فالولد في الموضع في الوطن الاتخاذي لوالده لا يصدق عليه أنه مسافر ما دام هو بتبع والده، وهكذا الزوجة ما دام هي تتبع زوجها، فحتى إذا لم تقصد التوطن في الوطن الاتخاذي وتقصد السكن فيه هي لا يصدق عليها أنها مسافرة، العرف يرى أنها ليست مسافرة، هي تابعة لزوجها، فما دام لا يصدق عليهما أنهما مسافران فيكون حكمهما التمام. وقلنا هي هذه النكتة التي من أجلها حكم على من بيته معه وعلى السائح وغيرهم بأنهم يتمون في أسفارهم، لأنه لا يصدق عليهم أنهم مسافرون لعدم اتخاذهم مسكنا ووطنا ومستقرا، بحيث إذا خرجوا عنه يصدق أنهم مسافرون، دول ما دام بيوتهم معهم أو أصلا هم لم يتخذوا مسكنا يستقرون فيه فلا يصدق عليهم عرفا أنهم مسافرون، ومن هنا حكمت الروايات بوجوب التمام عليهم. وهذا المناط نفسه يأتي في الزوجة، يأتي في في العبد يأتي في الولد، فلا يصدق عليهم أنهم مسافرون، بل أكثر من ذلك، لو كان الولد غافلا عن قصد التوطن ولم يلتفت بعد بلوغه بل إلى آخر عمره لم يلتفت إلى هذه القضية، أنه يقصد أن يتخذ هذا المكان الذي اتخذه والده موطنا له، يتخذه موطن له وما ملتفت لهذه القضية إلى آخر عمره، فمع ذلك يكون هذا وطن له ويكون وطن اتخاذي، فإذا مر به ينقطع السفر، وإذا نزل فيه يلزمه التمام فيه، وهكذا. نعم، إذا بلغ الولد وبعد ذلك أعرض عن هذا الوطن أو اتخذ وطن آخر، هذا قضية ثانية، يصير كسائر المكلفين، يمكن أن يعرض عن الوطن، يمكن أن يتخذ وطنا آخر. فإذا هذه هي النكتة، بأنه الزوجة لماذا تتبع زوجها، الولد يكون تابعا لوالده وهكذا العبد، النكتة هي هذه، وهكذا الخادم، حتى الخادم هم ربما يصدق عليه هذا المعنى. لذا يقول: لا يعتبر في الوطن الاتخاذي أن يكون قصد التوطن بالاستقلال، فيكفي أن يكون بتبع شخص آخر من زوج أو والد أو غيرهما. مسألة 928، هاي زوج والد أو غيرهما، مثل واحد والدته، ويا مثلا والدته امرأة كبيرة وهذا اتخذ وطنا آخر، ما اتخذ وطن آخر، وطن اتخاذي، فهذه امرأة تكون تابعة له، هي بالتبع هذا يكون وطن لها وتترتب عليه أحكام الوطن، وهكذا والده مثلا أو الخادم أو بعض أقاربه اللي يكونون من عياله وتابعين له، فهؤلاء يشملهم نفس الحكم. الملاك هو هذا الذي بينته، بحيث لا يصدق عليهم في ذلك الوطن أنهم مسافرون. فإذن لا يشترط في الوطن الاتخاذي أن يقصد التوطن بنحو الاستقلال. مسألة 928، يزول حكم الوطن بالخروج معرضا عن السكنى فيه، من أعرض عن وطنه سواء كان وطنه الأصلي أو الاتخاذي أو مقر عمله، الوطن بالمعاني الثلاث، من أعرض عن السكنى فيه فيزول حكم الوطن، وبالتالي يصير ذلك المكان اللي كان وطنه كبقية البلدان، إذا دخله يقصر فيه ما لم يقم فيه 10 أيام، يصير كسائر البلدان لا فرق بينه وبينها. فمن أعرض عن وطنه الأصلي زال عنه حكم الوطن. وشنو حكم الوطن؟ هو أنه يتم فيه، هذا أحد الأحكام، إذا مر فيه ينقطع سفره، هاي الأحكام بعد الزول عنه يصير بلد عادي كسائر البلدان بالنسبة إلى المكلف. وقلنا لا فرق بين الوطن الأصلي، المقر الأصلي، والوطن الاتخاذي، كل منهما يزول حكمه بالإعراض عنه، باعتبار أن صدق الوطن بما له من مفهوم عرفي يكون متقوم بالاستقرار والسكن في ذلك المحل، بحيث يعد ذلك البلد وذلك الموضع يعد مقر للمكلف ومسكن له. فإذا أعرض عنه وتعقب الإعراض بالخروج عن ذلك الوطن، فلا يقال أن هذا الشخص من أهل ذلك البلد، بل يقال كان من أهل ذلك البلد، وبالتالي إذا دخل في ذلك البلد شي يكون مسافر كسائر المسافرين، فيشمله الحكم. هذه النكتة التي من أجلها قالوا يزول حكم الوطن بالإعراض، هاي النكتة بعد، باعتبار أن هذا لا يقال أنه من أهل ذلك البلد عرفا، وإنما يقال كان من أهل ذلك البلد. ثم سماحة السيد يبين أن المقصود من الإعراض، شنو معنى الإعراض؟ الإعراض المقصود منه هو أن يعلم المكلف أو يطمئن بأنه لا يعود إلى ذلك البلد ويسكن فيه، يحصل له اطمئنان أو علم. اطمئنان والعلم كلاهما حجة. يحصل له اطمئنان بأنه لا يعود للسكنة في ذلك البلد، فمن اطمئن معناه أنه أعرض. هذا معنى الإعراض، مو إلا أن ينشئ نية الإعراض كما كثير من الناس يصور هالشكل، نكون هو يقول أنا أعرضت عن ذلك الوطن ينشئ نية الإعراض. لا داعي لا إنشاء نية الإعراض، ومجرد أن يصير عنده اطمئنان أن بعد ما يرجع إلى ذلك ما كفت شيء مثلا يربطه، أو هو يطمئن. بعد قضية وجدانية هذه، إذا اطمئن بأنه لا يسكن في ذلك البلد مجددا فمعناه أعرض عن ذلك البلد، ويصير ذلك البلد حاله كسائر البلدان فيقصر فيه الصلاة. لذا يقول يزول حكم الوطن بالخروج معرضا عن السكنة فيه. بمعنى شنو معنى الإعراض؟ بمعنى الاطمئنان بعدم العود للسكنة فيه. هذا معنى الإعراض، أن يحصل له اطمئنان بأنه لا يرجع إلى ذلك البلد. وهذا تجي في قضية الزوجة مثلا، الزوجة هذه مسألة ابتلائية، أنه الزوجة هي لما تتزوج في مكان آخر في بلد آخر، طيب شنو حكمها لما تجي لأهلها؟ شو تصلي؟ تصلي تمام؟ تصلي قصر؟ الجواب أنه إذا أعرضت فشو تصلي؟ صلي قصر، وإذا ما أعرضت صلي تمام. بس هذا الجواب الكلاسيكي. واقع المطلب شنو؟ أن هذه الزوجة يصير عندها اطمئنان بعد ما ترجع إلى بلد أهلها مقرها الأصلي، لو ما يصير عندها اطمئنان. هذا نقول يختلف باختلاف الزوجات، مثلا بعض الزوجات هي مطمئنة بس حياتها مستقرة مع زوجها ومطمئنة، وتقول أنا بعد هذا خلاص، أنه هذا البلد الآخر أنا صار هذا وطني، حتى لا مثلا لا سمح الله توفى زوجها هي لا تريد العودة إلى بلدها، أو لا أقل عندها اطمئنان أنه ما ترجع إلى ذلك البلد. هسه ممكن صير عندها عارض شيء آخر ترجع إلى بلدها، بس حاليا عندها اطمئنان أنها لا تعود للسكنة في مقرها الأصلي. في مثل هذه الحالة هذه معناها معرضة، التي تطمئن بأنها لا تعود للسكنة في مقرها الأصلي، هذا معناه أنها اطمئنت، هذا معناه أنها أعرضت عن بلدها، بالتالي من تروح لأهلها شو تصلي؟ يكون تصلي قصر إلا أن يحصل لها نية الإقامة. وأكو وحدة تلقاها هي متقلقلة، علاقتها بزوجها مو تمام، وتتوقع أي لحظة يطلقها، فما عندها اطمئنان أن ما، وإذا طلقتها ما عندها خيار إلا أن ترجع لأهلها، فهذه ما عندها اطمئنان بأنه لا تعود للسكنة في بلد أهلها، بل ما عندها شك، أو أحيانا عندها اطمئنان أنه يجي يوم راح ترجع لأهلها، فمثل هذه لم تعرض عن السكنة في بلد أهلها فصلي تمام. قلت هذا يختلف باختلاف الحالات باختلاف الأشخاص، والمدار هو كل على الاطمئنان الشخصي الذي يحصل لدى المكلف، قضية شخصية، الاطمئنان يحصل بشكل شخصي لدى كل مكلف والمدار عليه. قال وأما مع احتمال العود إليه. زين، إذا المكلف يحتمل أنه سيعود إلى السكنة في مقره في وطنه، ما عد اطمئنان بعدم العود، عد احتمال واحتمالها معتد به عقلائي، فشنو حكمه في ذلك الوطن؟ نقول ما دام الاحتمال معتد به ما عنده اطمئنان بعدم العود، يعني الاحتمال ماكو مقابلة اطمئنان، احتمال معتد به قابل ظن، فهذا الاحتمال يكفي في أن يبقى حكم الوطن، يبقى حكم الوطن ما عنده إعراض بعد هذا، لأن الإعراض هو لو أن ينشئ النية ويحصل له اطمئنان يحصل له اطمئنان بعدم العودة. هنا ما عنده اطمئنان، عنده احتمال انه راح يرجع، فاذا عنده احتمال يبقى حكم الوطن. ما لم يصل ذلك الاحتمال الى مستوى الاطمئنان بعدم العود فيبقى حكم الوطن على حاله. قال: واما ما احتمال العود اليه لذلك احتمالا، لذلك يعني للسكنة فيه، احتمالا محتدا به، بحيث ماكو مقابل هذا الاحتمال اطمئنان بعدم العود حتى يصير اعراض، فيبقى على حكمه، يبقى حكم الوطن. فلو دخله بقصد الزيارة او نحوها اتم في صلاته، يتم في صلاته بعد يبقى حكم الوطن. ولا فرق فيما ذكر بين الوطن الاصلي والاتخاذي، كلاهما يزول بالاعراض عنه، بمعنى يحصل اطمئنان بعدم العود للسكنى فيه، اما اذا لم يحصل اطمئنان فيبقى حكم الوطن في كليهما. فمن هذه الناحيه لا فرق بينهما. مسألة 929. تقدم أن من أقسام الوطن المكان الذي يتخذه الشخص مقرا له لمدة طويلة بحيث لا يعد مسافرا فيه، اللي هو القسم الثالث هذا اللي تقدم. سماحة السيد يريد الآن يبين لنا كم مقدار هذه المدة اللي إذا بقى الإنسان في ذلك المكان يصدق عليه أنه مقر له ويصير له وطن، هاي المدة شقد؟ يدي بين المدة التي تحقق المقر، واضح؟ وقلت هذا وتقدم منه أن هذا مفهوم عرفي، المقر بهذا المعنى هو مفهوم عرفي، ولكن هو يتكفل في بيان ذلك المفهوم العرفي بما أنه واحد من العرف، فيرى أن المفهوم العرفي وهو الصدق المقار هذا يكون بمدة لا تقل، كن يبقى الإنسان مدة لا تقل عن سنة ونصف في ذلك المكان، في كل أسبوع يبقى 5 أيام في ذلك المكان، فعنده في مجموع الشهر راح يصير 20 يوم، كل يوم 24 ساعة لمدة سنة ونصف. إذا بقي المكلف هذه المدة فهذا يكون مقر له، هذا يحقق عنوان مقر، هذا قدر متيقن. على ضوء هذا بعد راح يذكر هو مجموعة من الفروض، وهو أكو جدول هم صدر من مكتب سماحة السيد يبين به المقدار المدة التي يتحقق بها المقر والمدة التي لا يتحقق بها المقر. لا بأس أن نقرأ بعض فقرات هذا الجدول. يذكر هنا الجدول أنه عدد الساعات في اليوم اللي يبقاها هذا المكلف، هو عنده شغل، طبيب مثلا، مدرس، طالب، عنده عمل، عنده درس في ذلك المكان، شقد مدة يبقى في ذلك المكان حتى يصير مقر له؟ طبعا يترتب أثر، إذا صار إلى مقر راح يجي تجينا مسألة كثرة السفر، حيث ذكرنا أن كثير السفر الذي له مقر يشترط في تحقق الكثرة أن تكون المسافة امتدادية، أما إذا كانت تلفيقية فحينئذ لا يتحقق عنوان كثرة السفر، هذا ذكرناه في تنبيه. فلا بد أن نحقق كم المدة التي بها يتحقق المقر وكم المدة التي لا يتحقق بها المقر. اللي ما عنده مقر نكتفي في صدق عنوان كثرة السفر عليه بالمسافة التلفيقية، حتى لو المسافة تلفيقية. كثير من الناس هو عدى مكان يداوم به، بس يروح يداوم به مثلا ساعتين باليوم، يداوم به 5 ساعات باليوم، لكنه بالشهر مثلا اسبوع يداوم، هذا ما يصير له مقر. بالتالي حتى لو المسافة تكون تلفيقية شو يكون؟ يكون كثير سفر. إذا صار كثير سفر يتم أينما ذهب، بخلاف ما إذا كان إلى مقر هذا والمسافة تلفيقية فراح يصير من أصحاب المقر، يتم في مقره ولكن في غيره يقصر، في الطريق يقصر، باعتبار أنه لا ينطبق عليه عنوان كثير السفر وإن كان يسافر يوميا. فهنا إذن كون نحقق كلا العنوانين لا يصدقان، عنوان كثير السفر وعنوان المقر، فيما إذا كانت المسافة تلفيقية لابد يصدق أحد العنوانين. إذا صدق المقر في موارد المسافة التلفيقية، إذا صدق المقر لا يصدق عنوان كثير السفر، وإذا لم يصدق المقر فيمكن أن يصدق عنوان كثير السفر إذا تحقق الضابط أو 10 سفرات إلى آخره. فمن هنا حدد سماحة السيد المدة التي يتحقق بها المقر، فيذكر أنه إذا يداوم باليوم 24 ساعة يبقى في ذلك المكان، عدد الأيام من 22 إلى 30 يوم بالشهر، إذا 24 ساعة يبقى في ذلك المقر بالشهر لو يبقى 22 يوم لو 30 يوم، عدد السنين سنة ونصف، إذا على هذا المنوال سنة ونص يبقى في ذلك المكان هذا يكون مقر له، هذا قدر متيقن. ثاني، إذا يداوم باليوم 24 ساعة، ويداوم يعني يبقى هناك في ذلك المكان 24 ساعة، مو المقصود يداوم يعني يباشر بوظيفته، لا هو يبقى هناك 24 ساعة، و عدد الأيام في الشهر 15 يوم لمدة 3 سنوات، هذا شو يكون؟ يكون مقر أيضا. الفرض الثالث أن يداوم 24 ساعة باليوم لمدة 7 أيام أو 8 أيام في الشهر ولمدة 4 سنوات، يبقى على هذا المنوال 4 سنوات، هذا أيضا يكون مقر له. الفرض الرابع، إذا يداوم باليوم 24 ساعة وفي الشهر 6 أيام لمدة 5 سنوات فما دون، 5 فما دون، هذا لا يكون مقر له. أما 5 فما زاد، ما زاد على 5 يداوم على هذا المنوال، هذا يستشكل به سماحة السيد، يستشكل في صدق عنوان المقر، يعني مقتضى الاحتياط هو الجمع راح يكون. زين، فرض خامس أن يداوم 24 ساعة باليوم وأربعة أيام في الشهر لمدة 7 سنوات فما دون، هذا لا يصدق عليه أنه مقر. أما إلى أكثر من 7 سنوات على هذا المنوال أيضا يستشكل في صدق المقر، فيكون مقتضى الاحتياط الجمع. الفرض السادس أن يداوم 12 ساعة باليوم ولمدة 22 يوم بالشهر ولمدة 3 سنوات، هذا يصدق عليه مقر. الفرض السابع أن يداوم باليوم 12 ساعة وفي الشهر 15 يوم لمدة 5 سنوات، هذا يصدق عليه أنه مقر. الفرض الثامن أن يداوم 12 ساعة باليوم و6 أيام في الشهر لمدة 7 سنوات فما دون، هذا لا يصدق عليه مقر. أكثر من 7 سنوات فيه إشكال، مقتضى الاحتياط أن يجمع بين القصر والتمام. الفرض التاسع أن يداوم 8 ساعات باليوم ولمدة 20 يوم بالشهر لمدة 4 سنوات، هذا يصدق عليه أنه لديه مقر. هذا ينطبق على بعض الطلاب، طلاب الكليات اللي يداومون 8 ساعات، هذا ينطبق عليهم ان هم يداوموا من 8 لـ3. ايش كم ساعة يصير؟
5 ساعات.
8 × 3 = 5. لا مو هذا، الفرض الثاني ينطبق عليهم الجاي. داومون اكو 6 ساعات، يعني بلغوني انه عندهم دوام 6 ساعات.
الا اذا الاربعة.
للاربعة بعضهم يبقى، يبالي ينطبق عليهم احد الفروض. الفرض العاشر ان يداوم 6 ساعات باليوم، هذا ينطبق على طلاب الكلية. 6 ساعات عندهم، 6 ساعات يداومون. يداومون مثلا 8 إلى 4.
الا الاربعة.
ايه ليش؟
من ثمانية للثنتين.
حتى الفرض الاول بعضهم ينطبق عليه، بعضهم يبقى هالشكل. بس الساعات قدر متيقن يبقون. هذا يداوم بالكليه 6 ساعات 22 يوم بالشهر. انه عدة تعطيل 8 ايام فقط، فبالشهر يصير عدة 22 يوم. ولمدة 4 سنوات الكلية، فيصير له مقر. هذا اللي يداوم 6 ساعات باليوم ولمدة 22 يوم بالشهر ولـ4 سنوات، هذا يصير له مقر، ينطبق عليه أنه عنوان المقر له. فإذا المسافة تلفيقية بعد ما يصير كثير السفر هذا، واضح؟ بخلاف ما إذا كانت امتدادية، فيصير كثير سفر وينطبق هم عنوان المقر يجتمع. فمن جهة كثرة السفر هو يصلي تمام بعد في أي مكان، من جهة المقر يصلي في مقره تمام. فعنوان كثير السفر راح يصير أعم، لأنه يصلي في أي مكان يصلي تمام. فيمكن أن يجتمع عنوان كثير السفر والمقر فيما إذا كانت المسافة امتدادية. أما إذا كانت تلفيقية لا يجتمع، لابد يصدق واحد من عندهم. هذا 10 فروض ذاكرين هنا بالجدول، وهي كلها ترجع إلى هذا اللي ذكره سماحة السيد، أنه إذا يداوم 5 أيام، يعني 5 أيام مقصود 24 ساعة باليوم يداوم 5 أيام، وبالأسبوع يعني 20 يوم راح يصير بالشهر، ولمدة تشقد 5 سنوات مو أو 4 سنوات ذاكرنا، سنة ونصف، فهذا يصير كثير سفر، يصير ينطبق عليه عنوان المقر. لذا يقول تقدم أن من أقسام الوطن المكان الذي يتخذه الشخص مقرا له لمدة طويلة بحيث لا يعد مسافرا فيه، والظاهر أنه يكفي في ذلك البقاء فيه لسنة ونصف السنة إذا كان يسكنه ما لا يقل عن 5 أيام من كل أسبوع، يعني بالشهر 20 يوم راح يصير.
هذا اليوم 24 ساعة يعني.
إيه باليوم 24 ساعة يبقى لي. فطالب العلم والعامل وأمثالهما ممن يسكنون غير بلدانهم، هسه طلاب الحوزة هذا ينطبق عليهم، ينطبق عليهم أكثر من سنة ونص، ويجون 5 أيام، لا يجون 5 أيام، ويبقون 24 ساعة في اليوم، 24 ساعة فيصير مقر لهم. فطالب العلم والعامل وأمثالهما ممن يسكنون غير بلدانهم إذا كانوا يبقون المدة المذكورة في أماكن دراستهم أو عملهم أو نحوها يتمون الصلاة فيها، فإذا رجعوا إليها من سفر الزيارة مثلا أتموا، صير بعد وطن، قلنا هذا أحد أقسام الوطن يترتب عليه حكم الوطن، أتموا وإن لم يعزموا على الإقامة فيها 10 أيام، كما أنه يعتبر في جواز القصر في السفر منها إلى بلد آخر أن تكون المسافة 8 فراسخ امتدادية أو تلفيقية. وبعد وما يحق له يقصر إلا يوصل إلى حد الترخص مثل ما ذكرنا. بعد هذا وطن كالوطن الأصلي، فلو كانت أقل وجب التمام. وكذا ينقطع السفر بالمرور فيها والنزول فيها كما هو الحال في الوطن الأصلي. يعني كل ما تقدم من أحكام في الوطن الأصلي أو الاتخاذي وينطبق على المقام. هو هم بيّن من البداية أنه الوطن على ثلاثة أقسام، وذكر الأحكام تترتب على الوطن وما ميز هاي الأحكام بين هذه الأقسام الثلاثة. لكن هذا زيادة إيضاح الآن، مو شيء جديد. فكل ما ذكر من الأحكام سابقا هو ينطبق على عنوان الوطن بالمعنى الثالث الذي هو مقر العمل. تنبيه: إذا كان الإنسان وطنه النجف مثلا، وكان له محل عمل في مكان آخر كالكوفة، يخرج إليه وقت العمل كل يوم ويرجع ليلا، لا يصدق عليه عرفا وهو في محل عمله أنه مسافر. لأن الكوفة شو راح تصير؟ راح تصير مقر له. الكوفة راح تصير مقر له. هسه واحد يجي يقول يا أبا هي الكوفة مو صارت يعني ويا النجف متابعة النجف؟ نقول لا، اكو عندنا عناوين احنا يذكروها الفقهاء، هذه حتى لو المدن تتوسح ويبقى العنوان. مثلا عنوان منى، عنوان منى مقابل مكة مقابل مزدلفة. فالآن مكة كلها تحيط بمنى، منى صايرة داخل مكة، لكن مع ذلك يبقى عنوان منى ما يلغي. ما نقول منى صارت جزء من مكة وتأخذ أحكامها، لا، يبقى عنوان منى هذا ورد كموضوع ترتبت عليه بعض الأحكام الشرعية كلزوم المبيت فيه، كعدم جواز الخروج إليه من مكة لمن أدى عمرة التمتع. يبقى عنوان رغم أن مكة هي أحاطت به وتوسعت، ولكن لا يأخذ حكم مكة. هذا عنوان. من العناوين أيضا عنوان الكوفة. عنده الكوفة غير النجف، الآن النجف امتدت والنجف اتصلت بالكوفة، بس يبقى الكوفة عنوان غير عنوان النجف. ومن تلك العناوين أيضا عنوان الكاظمية، كاظمية وبغداد، لأن اثنين عنوانين. رغم بغداد اليوم توسعت وصارت الكاظمية في وسط بغداد، مع ذلك الكاظمية لها حكمها، عنوان مستقل تترتب عليه بعض الأحكام. بينما بغداد هسه من ما تتوسع يبقى حكمها بغداد، يبقى حكمها بغداد. ايش قد توسعت الآن بغداد؟ يبقى تأخذ نفس الحكم، كل مناطق بغداد تأخذ نفس الحكم ما عدا الكاظمية. يعني واحدة من آثارها سواء تقولها شنو الحكي هذا، نقول هذا بعد سيقول الكاظمية مو جزء من بغداد، نقول لها إيه بس لها حكمها الخاص يترتب عليها كعنوان مستقل ما تكون تابعة إلى بغداد. واحدة من الثمرات اللي تترتب على ذلك أنه إذا افترضنا أن مطار بغداد داخل بغداد كما لا يبعد الآن صار داخل بغداد، فإذا واحد يريد يسافر من مطار بغداد، مرة نفترضه من أهل الكاظمية، إذا كان من أهل الكاظمية شي يصلي بالمطار؟ نقول له صلي قصر. ليش؟ لأنه المطار مطار بغداد جزما بعد حد الترخص مال الكاظمية. كاظمية مو إلى حد ترخص، بلد نعتبره إلى حد ترخص، بلد على هذا الفرض غير بغداد، بلد مستقل غير بغداد. فشنقل إذا كان من أهالي الكاظمية، قل له تقاصد سفر تقطع مسافة وتجاوزت حد الترخص، مو لأن مطار بغداد جزما خارج حد الترخص بالنسبة للكاظمية. فش تصلي؟ صلي قصر. حتى لو كان مطار بغداد ضمن حدود بغداد مو خارج حد الترخص، مع ذلك تش تصلي؟ صلي قصر. بينما إذا كان الشخص من أهل بغداد غير الكاظمية، من الرصافة، من الكاخ، يعني من مناطق بغداد، من هاي المناطق الأخرى كرادة مثلا، من الدورة، مو بياع ما يسموه ذني، خب هذا لما يروح للمطار، إذا افترضنا المطار على فرض أن المطار صار جزء من بغداد، بغداد توسعت، شي يصلي بالمطار؟ قل له صلي تمام. ليش؟ انت بعدك ما متجاوز حد الترخص على فرض ان المطار على هذا الفرض. هسه بالضبط انا ما ادري المطار داخل او لا، بس مو بعيد ان يكون المطار الان صار من ضمن حدود بغداد، بغداد توسعت اكثر من المطار. فعلى هذا الفرض اذا فرضنا ان المطار هو من ضمن حدود بغداد صار، بحيث حد الترخص لأهل بغداد يكون بعد المطار، فشي يصلون بالمطار أهل بغداد اللي مو من أهل الكاظمية شي يصلون؟ يصلون تمام، لأن ما تجاوزوا حد الترخص. هذا وحدة من الثمرات اللي ترتب، هاي وحدة من الثمرات هذا، أنه اللي يسكن بالنجف، يذكرنا مثال يا السيد، اللي يسكن بالنجف بس مقر عمله الكوفة، فالكوفة يصير شنو؟ مقر عمل، مو وطن، مقر عمل. بالتالي اللي يسافر من النجف باتجاه الكوفة أكو حد ترخص للنجف من هاي الجهة؟ لو ماكو أكو حد ترخص، مو يحسبه وراء الكوفة، لا يحسبه قبل الكوفة، لأنه الكوفة بلد آخر غير النجف، بلد ينذني النجف والكوفة، وين التصل ينذني، بس كل واحد إلى حكمه. سماح سيدي يشير إلى هذه النكتة، لذا يقول إذا كان الإنسان وطنه النجف مثلا، وكان له محل عمل في مكان آخر كالكوفة، يخرج إليه وقت العمل كل يوم ويرجع ليلا، لا يصدق عليه عرفا وهو في محل عمله أنه مسافر بالكوفة، وهو بالكوفة ما يصدق عليه أنه مسافر. على الكوفة شو تصير؟ صير مقر مو وطن، وطن النجف هو، حتى لو اليوم اتصلت النجف بالكوفة ما يصير الكوفة وطنه، الكوفة يصير مقره. فإذا خرج من النجف قاصدا محل العمل وبعد الظهر مثلا يذهب إلى بغداد، يجب عليه التمام في ذلك المحل بالكوفة، شي يصلي؟ صلي تمام، لأن مقره حكمه حكم الوطن. وبعد التعدي من حد الترخص منه يقصر، حد الترخص مال من؟ مال الكوفة، لأن حد الترخص هنا معتبر باعتبار الكوفة مثل الوطن، مقر العمل قلنا حكمه حكم الوطن، والوطن يعتبر فيه حد الترخص، مو مثل محل الإقامة، قلنا محل الإقامة لا يعتبر فيه حد الترخص. فهذا لما يريد يسافر من الكوفة والكوفة مقرة حكم وطنه، بل هي وطن لكن وطن بمعنى المقر، فما يحق لا يقصر إلا أن يصل إلى حد الترخص للكوفة، عند ذلك بعد حد الترخص يصلي قصر. وإذا رجع من بغداد إلى النجف ووصل إلى محل عمله، مر بالكوفة ما رجع النجف، طلع بالكوفة، شي يصلي بالكوفة؟ الكوفة شي يصلي؟ يصلي تمام. إذا دخل إلى الكوفة يصلي تمام، مو إلى حد الترخص، إلى الكوفة. وإذا في شهر رمضان ودخل الكوفة قبل الزوال، لابد أن يجدد النية إذا ما مفطر، يجدد النية ويصوم رغم أنه ما داخل إلى بلده بعد. ليش؟ قلنا هذا مقر، هذا حكم الوطن، ووصل إلى محل عمله أتمه. وكذلك الحكم لأهل الكاظمية إذا كان لهم محل عمل في بغداد. شو سمع سيدي ميز بين كاظمية وبين شنو؟ بغداد. يقول بلد ينذن رغم هي اليوم كاظمية تعد مين؟
من بغداد،
بل هي في منتصف بغداد صغير، ولكن يقول ذن اثنين. وكذلك الحكم لأهل الكاظمية إذا كان لهم محل عمل في بغداد وخرجوا منها إليه، إلى محل عملهم، إليه لعملهم، يعني إلى ذلك المكان لعملهم، ثم السفر إلى كربلاء مثلا، واحد عمل مثلا بالكرادة من أهل الكاظمية، مقر عمله وين؟ بالكرادة، فهو يطلع للدوام لا عمله وبعدين يجون إلى كربلاء بالكرادة، شي يصلون؟
تمام،
يصلي تمام. ولما يتجاوز حدود حد الترخص البغداد يلا
يقصر،
يلا يقصر بعد، مو يراعي حد الترخص مع الكاظمية، حد الترخص مع البغداد، لأن بغداد كلها شو راح تصير؟ كلها وطن له، مقر مو بس الكرادة، كل بغداد، لأن بغداد مو من المدن الكبيرة اللي بحيث الكرادة يكون وطن تعتبر بلد، غير الدورة غير البياع، لا هي كلها بغداد ما عدا الكاظمية، كلها بغداد شو تعتبر؟ بلد واحد. فإذا واحد عدى عمل بالكرادة، مقر الكرادة، فأي منطقة من مناطق بغداد يروح لها شنو حكمه؟
تمام.
حكمه التمام. مو يقول أنا والله بس أداوم بالكرادة وهاي مناطق، قلها يا بغداد كلها بلد واحد، مو بلاد متعددة. لذا يقول وخرجوا منها إليه لعمهم، ثم سور إلى كربلاء مثلا، فإنهم يتمون فيه الصلاة ذهابا وإيابا. من يرجعون هم بس يوصل إلى حد الترخص مع البغداد مو الكاظمية، ويدخل عفوا إلى بلده، إلى بغداد، يدخل إلى بغداد، بس يدخل إلى حدود بغداد شي يصلي؟
تمام.
يصلي تمام رغم أنه ما داخل إلى بلده، هذا إذا عدى مقر. أما إذا هو من أهل الكاظمية ودخل إلى إلى بغداد بس بعده ما داخل إلى الكاظمية، شي يصلي؟
يصلي
قصر، لأنه ما داخل إلى بلده. هذا من الآثار والثمرات. قال فإنهم يتمون فيه الصلاة ذهابا وإيابا إذا نزلوا فيه، إذا نزلوا في بغداد اللي هي مقر عملهم. الثاني من القواطع قصد الإقامة يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.